أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بالطهارة. واضح نقرأ هذا المقدار أطلنا فيه كثيرا لأهميته، وإلا المفروض. وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكمان. حكم مثل استصحاب ماذا؟ تكلمنا واجد بعد. قد يكون المستصحب حكما مثل وجوب الجمعة، ولا موضوعا لحكمان مثل استصحاب بالنسبة إلى وجوب الحج، ولكنه سبب تكويني مثل ماذا؟ مثل الحياة. الحياة حياة زيت سبب تكويني لنبات لحيته، أو ملازم خارجي لشيء آخر، وذلك الشيء هو موضوع الحكم. أو ملازم خارجي لشيء آخر، ما هو الشيء الآخر؟ نبات اللحية. نبات اللحية لها ملازم، ما هو الملازم؟ الحياة. وذلك الشيء نبات اللحية هو موضوع الحكم. نبات اللحية موضوع وجوب إكرام جميع سنف القرية. نبات اللحية موضوع وجوب الوفاء بالنذر. كما لو فرضنا أن حياة زيد التي كنا على يقين منها ثم شككنا في بقائها سبب، حياة زيد على تقدير بقائها، حياة زيد إلى زمان الشك، زمان الشك فرض بعد 20 سنة شكينا، لنبات لحيته سبب لنبات لحيته، وبعض حياتها بقائها سبب نبات اللحية. وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي، ففي مثل ذلك هل يجب استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا أو لا؟ والمشهور بين المحققين، لاحظ، ذلك الحكم الشرعي تعبدا، لأن الحكم الشرعي يعني وجوب الوفاء من باب التعبد، لأن عبدونا بحياة زيد وعبدونا بنبات لحيته، إذا نتعبد بوجوب الوفاء. هذا هو الكلام، نعبدون بنبات اللحية. نعم، لو كنا على يقين من أن لحيته نابتة ثم شكينا، ممكن احترقت، ما في لحية، احترقت، واضح ولا؟ وكان وجوب الإكرام. وقلنا إن الأدلة الشرعية هنا لا تنقض اليقين بالشك، مثل نبع وجود اللحية فيجب الإكرام، يعني ما يصير أصل مثل. والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، واضح ولا؟ لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا، وهذا هو الصحيح، لأنه إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي وجوب الوفاء بالنذر باستصحاب حياة زيد مباشرة، يعني من دون توصيف نبات اللحية، بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن ذلك الحكم، ما هو الحكم؟ وجوب إكرام نفس القرية، وجوب الوفاء بالنذر، موضوعه نبات اللحية، يعني يترتب على نبات اللحية، لا حياة زيد التي استصحبناها. فما لم يثبت للتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم وهو وجوب الوفاء بالنذر. إلا ثبت بالاستصحاب هو ماذا؟ خصوص حياة الزين، ما ثبت نبات اللحية. وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة، يعني أولا نستصحب الحياة، وباستصحاب الحياة نثبت نبات اللحية، وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. ظاهر دليل الاستصحاب فقط استصحاب الحياة دون لوازم الحياة كنبات اللحية. ولاحظ هذه العبارة تحتها مليون خط بالأحمر، مهمها. والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجهولة من قبل المنزل، لا غيرها، يعني لا غير الآثار المجهولة من قبل المنزل، غير المجهولة من قبل المنزل. يعني الشارع حينما شرع الاستصحاب شرعه بما هو شارع أم بما هو مكون؟ بما هو شارع. إذا ينزل خصوص الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية. بس شنو الآثار الشرعية؟ كنا الآن على يقين من نجاسة الماء، ثم شككنا ربما طه، لا تنقض اليقين بالشكل. الاستصحاب ماذا يقول؟ الماء نجس ويوجد لازم شرعي للنجاسة وهو حرمة شربه، حرمة شرب الماء النجس. يثبت هذا الأثر الشرعي حرمة الشرب. زين، ثلاثة أنواع، والتسليم إلى فارسة البحث جدا مهمة. كلامنا الآن التعارض، التسليم لسلسلة البحث، التعارض إما بين دليلين محرزين أو بين أصلين عمليين أو بين دليل محرز وأصل عملي. كلامنا في القسم الأول، ونبات اللحية أثر للحياة ولكنه أثر تكويني وليس بجهل من الشارع بما هو شارع، وإنما هو بجهل من الشارع بما هو مكون وخالق، وهذا أجنبي عن الحسنة. فهو كما لو قال الشارع نزلت الفقاع منزلة الخاص، فكما يترتب على ذلك يعني تنزيل الفقاع منزلة الخام، توسعة دائرة الحرمة، يعني الحرمة لها موضوعين الخمر والفقاع. لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، الآثار التكوينية للخمر ما نوسع، ما نقول انه كما ان الخمر حامض او مار كذلك الفقاع شنو حامض او مر. كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الاحكام الشرعية للحياة عمليا، لا توسعة اثارها التكوينية. الاثار الشرعية مثل واش؟ ان مثلا فرض زيد متزوج، ان زوجته تبقى عليه اذا ثبتنا حياته بعد زوجته يتباع، مو مع زوجة ما يجوز لها تتزوج. هاي أثر شرعي، لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية. ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية وأحكامها الشرعية، يعني أحكام شرعية المترتبة على الآثار العقلية التكوينية. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت، ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت. مو تقول يقولون الأصل المثبت لا يثبت، ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات الأثر الحكم الشرعي لنبات اللحية وشو وجوب الكرامة في القرين وجوب الوفاء بنا، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية، لأنه الواسطة العقلية التي توسطت لإثبات الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بنا. البحث الرابع عموم جريان الاستصحاب. إلى هنا الشرع غير لفظي أو دليل عقلي، والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، وأما الدليل الشرعي بقسمين اللفظي وغير اللفظي فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة. فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، دليل ما من الأدلة، يعني دليل شرعي لفظي دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي، فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، فإن كان الدليل العقلي كقول الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رضوان الله عليهما تتجه إلى أن الاستصحاب لا يجري في بعض الموارد. إذن ماذا نفعل والدليل مطلق وهم يقولون في هذه الموارد ماذا لا يجري الاستصحاب. إذن لابد من إبراز وجود مانع معين يمنع من العمل بالإطلاق. من هذه الموارد يذكر مورد واحد السيد الشيخ. الشيخ الأنصاري والمحقق النائني فرقوا بين موردين، بين مورد الشك في الرافع وبين مورد الشك في المقتضي، فقالوا إن الاستصحاب يجري في مورد الشك في الرافع ولا يجري في مورد الشك في المقتضي. مثلا الطهارة بحد ذاتها تقتضي البقاء أو لا تقتضي البقاء؟ إذا أنت على وضوء أو على غسل يزول بروحه لو لا؟ لا يزول إلا إذا طرأ الرافع وهو الحدث. فإذا هذا يقال له مورد الشك في الرافع، فالمقتضي بحد ذاته يقتضي البقاء ولا يزول المقتضي إلا إذا طرأ المانع والرافع. قالوا في مثل هذا المورد يجري الاستصحاب، لكن في موارد أخرى لا يجري الاستصحاب وهي موارد الشك في المقتضي، مثل ماذا؟ الشمعة. الشمعة بعد ساعة تبقى، إذا هي مدتها ساعة بعد ساعة ما تبقى، فإذا هي بحد ذاتها لا تقتضي البقاء بقطع النظر عن طرو الرافع، مو لازم يجي واحد يقصها، هي بروح تزول، هي تزول لكي تنير للآخرين. لا أيوة رافع ذوبان، يعني ما فرق شيء أجنبي، الرافع إذا طرأ شيء أجنبي لفظيين، لأنها الحالة التي يدخل منها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه، وسنقصر حديثنا عليها فنقول إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين دليلين التشتوا جيدا. ما هو المراد بالتعارض؟ المراد بالتعارض يعني تنافي المدليل. عندنا مدلولان متنافيان، إذا تنافى المدلول الأول مع المدلول الثاني يقال تعارض. المدلول الأول يقول صلاة الجمعة واجبة، المدلول الثاني يقول صلاة الجمعة حرام، صار تنافي وتعارض بين مدلولي الدليلين. فالتنافي بين مدلولي الدليلين يقال له تعارض. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بنوضحه في نقطتين بصورة واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى الوجوه التي أقاموها. عموم جريان الاستصحاب، يعني هل الاستصحاب يجري بشكل عام في الموردين أو في مورد واحد، وهو خصوص الشك في الرافع. بعد أن تم دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، نتمسك بإطلاقها لإثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها أركانه الأربعة، أركان الاستصحاب. وهذا معنى عموم جريانه، جريان الاستصحاب يجري في كل الحالات، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض، يعني والبعض الآخر لا تجري، بدعوى قصور إطلاق الدليل على الشمول لجميع الموارد. يعني الدليل أصلا غير ناظر إلى موارد الشك في المقتضي. الإطلاق متى ينعقد؟ الإطلاق فرع البيان من هذه الجهة. نحن نقول روايات الاستصحاب ناظرة من الأساس إلى خصوص ماذا؟ موارد الشك في الرافع، وليست ناظرة، ليست في مقام البيان من جهة موارد الشك في المقتضي. إذا الإطلاق ما ينعقد، واضح ولا؟ ولكن هناك بدعوى قصور اطلاق الدليل على الشمول لجميع الموارد، ونقتصر على ذكر اهمها، وهو ما ذهب اليه شيخ الانصاري والمحقق النائني رحمهم الله، من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضي وتوضيح مدعاهما. ان المتيقن الذي يشك في بقائه شيء المتيقن مستصحب، تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه مثل الطهارة. حق هذا المكلف أوزان إلا إذا كانت قيود وجوب الحج وهي الاستطاعة فعلية في حق الجميع. في مثل ذلك إجر استصحابه ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث. وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه بقطع النظر عن طرق الراقة كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح. فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب ويسمى ذلك بمورد الشك المقتضي في القابلية. وبالنظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب لشمول إطلاقه إطلاق دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لموارد الشك المقتضي، فلا بد للقائلين بعدم الشمول لمثل هذا المورد الشك المقتضي من إبراز نكتة في الدليل تنوعاً إطلاقاً. وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة النقض وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين: اختصاص الاستصحاب بخصوص موارد الشك في الراقي دون الشك المقتضي. اكتبت إلى هذه الوجوه. نأخذ الوجه الأول. لاحظوا الوجه الأول ماذا قال؟ لا تنقض اليقين بالشك. ما هو المراد بالناقض؟ الناقض حل لما هو محكم ومبرام، حل الشيء القوي. ولذلك الخيوط إذا مفللة غير محكمة وغير مربوطة لا تقول ماذا؟ أبرمته. مو تقول نقضت الخيوط، هي بروحها منقول. لكن إذا قوية أنا أقول لك سجاجة رباطة زينة محكمة وقوية، هنا تقول ماذا؟ نقضت الخيوط. واضح ولا؟ وبالتالي إذا كانت القابلية غير موجودة، قابلية ما موجودة، بعد يطلق عليها نقضا هي بروحها تنتقض، ما يحتاج أن تنقضها. واضح ولا؟ إذن الحالة السابقة لابد أن تكون قوية ومحكمة حتى يطلق عليها النقض، وإلا الحالة السابقة إذا لم تكن قوية ومحكمة لا يطلق النقض. واضح ولا؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض الحالة السابقة القوية والمحكمة. ما قالوا له أنت ما تشفي إلا إذا شربت لك قوت وافترس. ذاك البعيد هنا صار المجعول، حقق القيد في الخارج، صار الاضطرار فعلي في الخارج. معروف ولا؟ بالستين ولا؟ الميتة حرام لا يجوز أكلها، لكن يجوز في حالة الاضطرار. خب تشريع جواز أكل الميتة في حالة الاضطرار هذا جعل له مجعول، هذا جعل تشريع تقليل. لكن أنا قالت لا تنقض اليقين بالشك، التفت الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، ما قالت لا تنقض المتيقن بالشك. أنت الآن سلطت الضوء على الحالة السابقة، قد تارة تكون ضعيفة تارة تكون قوية. الحالة السابقة هي المتيقن، احنا ما لنا شغل بالمتيقن. الإمام عليه السلام قال لا تنقض اليقين بالشك، واليقين بحد ذاته محكم وقوي أو ضعيف وعش. اليقين قوي محكم يصدق عليه الناقض. تفتين إلى المناقشة. هم قالوا لا تنقض اليقين بالشك، فلا بد أن تكون الحالة السابقة قوية ومحكمة، وفي موارد الشك المقتضي لا تكون الحالة السابقة قوية ومحكمة. الجواب الحالة السابقة هي المتيقن، وهذا أجنبي عن الرواية. الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، واليقين حالة قوية ومحكمة يصدق عليه الناقض، فلا يتم الوجه الأول. واضح مطرح المقدام. الوجه الأول هذا الكلام كله تحصلونه على كل حال في الرسائل والحواشي على الرسائل، بعدين من الأصول العملية الأبحاث الأصولية عيال عن الشيخ الأنصاري في الرسائل. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرام، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة وقوية ومستمرة بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها. وأما إذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها، لا يصح إسناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها. هي بروحة الحل. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن المكلف بحيث يجب عليه الحج. ومن الواضح أن الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان الجهل لا لبيان المجهول. الدليل الشرعي مدلول الدليل يبين الجعل، أصل التشريع، أصل التقنين، ما يبين فعلية القيود. القيود هذه في الخارج من عرفها من جهة إحكام فيه حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء. بل أسند النقض إلى نفس اليقين في الرواية، لا تنقض اليقين، مو لا تنقض المتيقن. واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحف لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. وقد تبين أنه ليس بتام فننتزل بعموم جريان الاستصحاب في الحالتين. الوجه الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني، إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك. كان الكلام في النقطة الرابعة من الاستصحاب، وهي عموم جريان الاستصحاب. قلنا ذهب الشيخ الأنصاري والمحقق النعيمي رضوان الله عليهما إلى أن الاستصحاب يجري في خصوص موارد الشك في الرافع، ولا يشمل موارد الشك في المقتضي. وأقيم على ذلك عدة وجوه لإبراز وجه الاختصاص. تطرقنا إلى الوجه الأول، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الوجه الثاني. طبعا الموردان في حمل العمل الخاص، مورد الشك الرافع إذا المقتضي يقتضي بطبعه الاستمرار كالطهارة، فنشك في طرو الرافع طرو الحدث. وأما مورد الشك في المقتضي فهو كالشمعة التي بحد ذاتها لا تقتضي البقاء والاستمرار. على كل حال المحقق النعيمي والشيخ الأنصاري ادعيا أن الاستصحاب يجري في خصوص موارد الشك في الرافع ولا يجري في موارد الشك في المقتضي. أقيم وجهان، الوجه الأول قد تطرقنا إليه، اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نتطرق إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني مفاده أن دليل الاستصحاب يفترض العمل بالشك نقضا لليقين، لا تنقض اليقين بالشك. يعني الشك ينقض اليقين، وبالتالي الشك لا ينقض اليقين إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق باليقين. وإلا لو تعلق الشك بشيء آخر وتعلق اليقين بغير هذا الشيء، في هذه الحالة لا يصدق على أن الشك ناقض لليقين. متى يكون الشك ناقضا لليقين؟ إذا تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، وبعبارة أخرى لا بد من وحدة متعلق اليقين والشك حتى يصدق الناقض. واضح ولا؟ اليقين لا بد أن الشك لا بد أن يتعلق بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية، إما بحسب الحقيقة والواقع وإما بحسب العناية والاعتبار والتسامح والتجوز. أما أن يكون الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين حقيقة فهو بموارد قاعدة اليقين. قاعدة اليقين أنا كنت على يقين من عدالة زيد، ثم شككت أنه أنا هل فعلا كنت متيقن أو لا، كنت متوهم، كان خادعني، أصلا ما كان عادل، فيتزعزع اليقين. فالشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين حقيقتين. بعد استخدام الشك أقول أنا أصلا لم أكن على يقين، وإنما كنت على وهم، كنت في سراب. واضح ولا؟ هنا يتعلق الذي أخذ كقيد في وجوب التيمم. فالتنافي هنا بين ماذا؟ بين المجهولين، وليس التنافي بين ماذا؟ بين الجهلين. واضح إن شاء الله. هنا يقولون عندنا ورود، يعني شنو ورود؟ يجب الوضوء على الواجد للماء. يجد الإنسان يقول أنا واجد للماء، هذا أنا واجد للماء يحقق موضوع وجوب الوضوء. الحقيقة والواقع بحسب الدقة، المتعلق واحد أو متعدد؟ المتعلق متعدد. متعلق اليقين هو ماذا؟ طهارة الماء، الحدوث، اليقين بحدوث الطهارة. متعلق الشك، الشك ببقاء الطهارة. فإذا اليقين قد تعلق بالحدوث، والشك قد تعلق بالبقاء. بحسب الحقيقة متعلق اليقين هو الحدوث، ومتعلق الشك هو البقاء. لكن التفت إلى هذه النكتة، لاحظ وجه العناية، التفت إلى وجه العناية. ها، بما أن الطهارة بطبعها وبحد ذاتها تقتضي البقاء، بما أن الطهارة فيها قابلية البقاء، الشارع نزلها منزلة الباقي. بما أن الشارع نزلها منزلة الباقي، الشك فيها يكون شكا في البقاء. والتفتها، عندنا يقين بالحدوث وشك في البقاء. بما أن الطهارة تبقى، صار كأنك عندك يقين بالبقاء. بما أن الطهارة التي هي حالة سابقة تبقى، صار عندك يقين بماذا؟ بالبقاء. ثم بعد ذلك عندك شك في ماذا؟ في بقاء الطهارة. فاتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك، متعلقهما واحد وهو البقاء. متفتين؟ أعيد وأكرر، بحسب اليقين يتعلق بحدوث الطهارة لا ببقاء الطهارة، الشك يتعلق ببقاء الطهارة. إذا متعلق اليقين هو الحدوث، متعلق الشك هو البقاء. لكن بما أن الطهارة بطبيعتها تقتضي البقاء، الشارع نزلها منزلة الباقي، فالحالة السابقة وإن كانت هي اليقين بالحدود، الشارع نزلها منزلة اليقين بالبقاء، لأن طبيعة الطهارة تقتضي البقاء، فصار عندنا يقين سابق بالبقاء وشك لاحق في البقاء، فصار متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا، وهو ماذا؟ البقاء. الكثير هذه العناية تنزيل اليقين بالحدوث، منزلة اليقين بالبقاء، انتم هذه العناية في الأشياء التي لا قابلية البقاء كالطهارة، وأما الأشياء التي ليست لها قابلية البقاء كالشمعة هي بحد ذاتها ما تقتضي البقاء، فترة وتنتهي. هنا هل يمكن الشارع أن ينزل هذه الأمور التي لها أمد محدود ينزلها منزلة الباقي؟ لا يمكن. الشارع ينزل الحادث منزلة الباقي إذا كان الحادث بحد ذاته يقتضي البقاء والاستمرار، أما إذا كان بحد ذاته لا يقتضي البقاء ولا الاستمرار، كيف الشارع ينزل منزلة الباقي؟ وبالتالي في الأمور التي تقتضي البقاء الشارع المقدس ينزل اليقين بالحدوث منزلة اليقين بالبقاء، فيصير متعلق اليقين والشك واحد، اليقين بالبقاء والشك في البقاء. وأما في الأمور التي لا تقتضي البقاء مثل الشمع الشارع لا ينزل اليقين بالحدوث منزلة اليقين بالبقاء، فيصير عندنا يقين بالحدود وعندنا شك في البقاء، متعلق اليقين غير متعلق الشك، لا يجب الاستفحام. ملتفتين أو لا؟ خلاصة الكلام لأنه مقدم على الأهم وعلى المهم، والمهم فعلي لأنك قد تركت الأهم الذي هو قيد لفعلية المهم. ويقولوا فزاحنا الأهم الإنقاذ مع المهم والصلاة، فيقدم الأهم بالأمر الترتبي، يعني يقول المولى أنقذ الغريب فإن عصيت فصلي، أزل النجاسة فإن عصيت فصلي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. والثانية، لكن التفتوا إلى الآن أخذنا التنافي بين الجعلين، هذا مناط شنو؟ باب التعارض. التنافي بين المجهولين هذا مناط، باب الورود. التنافي بين الامتثالين هذا مناط، باب شنو؟ باب التفاحم. فالثانية إن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجهولين مع عدم التنافي بين الجعلين. ومثال الأول التنافي بين الجعلين جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع، فإن التنافي هنا بين الجعلين لأن الأحكام التكليفية متبادلة كما تقدم، والحرمة تضاد الوجوب. ومثال الثاني التنافي بين المجهولين جعل وجوب الوضوء على الواجد للماء وجعل وجوب التيمم على الفاقد له للماء، فإن الجعلين هنا وجوب الوضوء وجوب التيمم لا تنافي بينهما، إذ يمكن صدورهما معا من الشارع، وش منافى يجب عليك التيمم والوضوء؟ ما في منافى. فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهما معا من الشارع، ولكن المجهولين لا يمكن فعليتهما معا، لأن المكلف إن كان واجدا للماء ثبت المجهول الأول وهو وجوب الوضوء، ثبت المجهول الأول عليه، وإلا يعني لو كان المكلف فاقدا للماء ثبت المجهول الثاني وهو وجوب التيمم، ولا يمكن ثبوت المجهولين معا، يكون المكلف هو فاقد وهو واجد، ما يصير على مكلف واحد في حالة واحدة، نعم على مكلفين أو على مكلف في حالتين، فترة كان واجد للماء يتوضأ، فترة فقد الماء يتيمم. وقد لا يوجد تنافي بين الجعل ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا، امتثال الحكمين معا، مثل الإنقاذ والصلاة. وذلك كما في حال الضدين، الإزالة ضد الصلاة، الإنقاذ ضد الصلاة، على وجه الترتب، يعني على وجه الترتب، يعني على وجه الترتب وجوب المهم على ترك الأهم، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيدا بترك الضد الآخر، يعني صلي إذا لم تنقذ وأنقذ إذا لم تصلي، كل واحد مقيد بترك الثاني، اعزل النجاسة إذا لم تصلي وصل إذا لم إذا تركت النجاسة. فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا، وجوب الإنقاذ وجوب الصلاة، وجوب الإزالة وجوب الصلاة، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، فعلا هذا الرجال يغرق وقت الصلاة موجود، فعلا النجاسة موجودة وفعلا الصلاة دخل وقتها. وذلك كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين، لا أنقذ الغريق ولا صلى. خوف إنقاذ الغريق واجب عليه وترك فعلي في جنته، والصلاة أيضا فعلية لتركه الإنقاذ. وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين فيكون كل من المجهولين ثابتا لتحقق قيده، ما هو قيده؟ ترك الضد الآخر، ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. ويتلخص من ذلك أن التنافي وعدا إن كان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين وأخرى بين المجهولين وثالثة بين الامتثالين. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ اتضح الكلام زين. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي، فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تنافي بين مدلولي الدليلين، لما عرفت في المقدمة الأولى من أن مدلول الدليل هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ. لماذا؟ لأنه تعارض بين ومستمر، يعني الطهارة بما هي باقية ومستمرة. اليقين تعلق بحسب الدقة بماذا؟ بحدوث الطهارة، ما تعلق ببقاء الطهارة. بما أن الطهارة بحد ذاتها تقتضي البقاء والاستمرار، كأن اليقين قد تعلق ببقاء الطهارة واستمراريتها، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بالمتعلق طهارة بما هو باق ومستمر، فيكون الشك ارجع تشريع الحكم أصل التشريع المجعول أن يدخل في جبلتي ويكون فعل في حقي، الانتظار بعد أن لما دخل في ذمتي وفعل في حقي أمثل وأجري عمليا على غرار ما دخل في ذمتي. لذلك قال أن إذا كان تنافي بين المجعولين ما يصير تعارض، فضلا عما إذا كان تعارض في مقام الامتثال، تنافي في مقام الامتثال، لأن مرحلة التنافي بين الامتثالين فرع التنافي بين المجعولين، والتنافي بين المجعولين لا تعارض فيه. واضح إن شاء الله؟ فلا يحصل التعارض بين الدليلين. يقول فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل، لما عرفت من أن فعلية المدلول فضلا عن مقام امتثاله، امتثال المجهول، ليست مدلولة للدليل، فلا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلوليهما. وتسمى حالات التنافي بين المجعولين عدم التنافي بين الجعلين بالورود، ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر بالدليل الوارد، ويعبر عن الدليل الآخر بالمورود. مثلا أعطيكم مثال للورود، يجب الحج على المستطيع، ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو الموضوع؟ المستطيع. يأتي دليل آخر، الذي ليس بمستطيع، هذا المديون المسكين مو مستطيع، إذا لا يجب عليه الحج. المدين ليس بمستطيع دليل وارد. المستطيع يجب عليه الحج دليل موروث. هنا المستطيع المدين ليس بمستطيع ينفي الموضوع حقيقة وعناية وادعاء حقيقة، لأن فعلا المديون من كثر ظهر من المديون شلون يقول مستطيع؟ فالمستطيع فالمدين ليس بمستطيع دليل وارد، والمستطيع يجب عليه الحج دليل مورود. واضح إن شاء الله، وينبغي أن يعلم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.